وتسفيه عقول المشركين، ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البارغة، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول، لم يصر مسلما. فماذا صنع أبو طالب؟ صنع شيئا لم يصنعه غيرهم من الكفار والمشركين. كان عنده من نصرة الدين ومحبته ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته والقيام على المشركين ودفع أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله نصرة للدين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يدخل في هذا الدين الذي نصره، ولم يؤمن بهذا الرسول الذي أيده، لم يصر مسلما، لم يدخل في الإسلام، ولم يتبرأ من دينه الأول، لم يصر مسلما، مع أنه نصر وأحب ودفع الأذى وصبر عليه، لكنه لم يصر بذلك مسلما. قال: مع أنه يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشائخهم، يعني هو يعتذر عنده عذر، لماذا لم يسلم؟ لماذا لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات التي وردت في تلك الواقعة قال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. طيب، يعيرونه بماذا؟ بقضية المسبة، ومسألة المسبة جاء ذكرها معنا بالأمس، أنهم كانوا يعتبرون مسبة مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في آلهتهم إنها لا تنفع ولا تضر ولا تعبد من دون الله تعالى، فكانوا يعتبرون هذا مسبة لآلهتهم وتسفيها لآبائهم. فكذلك أبو طالب هنا كان عنده نفس الأمر، وظن أن استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعير به ويذم، فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. قال: ثم مع قرابته ونصرته استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له لأجل ما كان منه من نصرة الدين ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نهاه الله تعالى عن ذلك فانتهى، فما عاد يستغفر له. قال الشيخ رحمه الله: والذي يبين هذا، يبين هذه المسألة، أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء، الأحساء مكان معروف في البلاد السعودية، يحب الدين ويحب المسلمين، ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين. الشيخ هنا، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في دراسته وتناوله لكلام الشيخ رحمه الله، الشيخ هنا يشير إلى واقعه الذي كان فيه. فالشيخ رحمه الله كان يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإسلام الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعد خلافه كفرا. التوحيد صرف العبادة لله تعالى وحده، إفراد الله تعالى بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله، فخلاف هذا خلاف الإسلام، خلاف هذا كفر وشرك ليس من دين الإسلام في شيء. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى هذا الدين الذي كان خلافه خلافا للإسلام، الذي كان خلافه كفرا وشركا ومحادة لله تعالى ورسله. فهو يشير إلى واقع، لو أن رجلا بمكان كذا أو مكان كذا أظهر محبة لهذه الدعوة، لدعوة الشيخ رحمه الله، للإسلام الحق، للتوحيد الذي دعا إليه الشيخ رحمه الله، ظن أكثر الناس أنه موافق لهذه الدعوة وموافق لهذا الدين الصحيح، قال مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال، لم ينصر الدين، لم ينصر هذا الدين الحق، لم ينصر دين الإسلام، لم ينصر التوحيد بيد ولا مال، ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب. فأبو طالب كان يعتذر بتعظيمه لأبائه وأجداده، وأنه لا يعير بمخالفتهم أو مسدتهم على حسب ما كانوا يعتقدون. قال فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. فإذا تأملت هذه القصة، هنا استنباط الشيخ رحمه الله، يستنبط من هذه القصة أن مجرد محبة الدين ونصرته وبغض الشرك وأهله والقيام عليهم ودفع ضررهم وأذاهم عن الدين وأهله، كل ذلك بمجرده لا يعد إسلاما. لا بد من الدخول في الإسلام، لا بد من الإتيان بما يدخل العبد في دين الإسلام، وأما هذا بمجرده فلا. فهذا هو موطن الاستنباط من قصة أبي طالب في هذه المسألة. هذه مسألة يا إخواني مسألة عظيمة جدا، ولكن لابد لها من تمهيد. الإيمان عندنا، الإيمان له أصل وفرع، له أصل وكمال، لابد من أمور يدخل بها العبد في أصل الإيمان حتى يصير مسلما، حتى يصير مسلما من أهل الإسلام. فهناك أشياء هي أصول للإيمان لابد أن يأتي بها العبد حتى يدخل في دين الإسلام. الإيمان عندنا قول وعمل، صحيح؟ الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو معرفته وتصديقه ويقينه وإقراره، كل هذا من قول القلب. إذا حصل في القلب معرفة أو تصديق أو إقرار بأمور الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مثلا إذا تكلمنا على رب العزة سبحانه وتعالى، فأن يعرف القلب أن الله تعالى هو ربه وإلهه وفاطره، أن يصدق بذلك وأن يوقن يقينا جازما، فهذا هو قول القلب. قول اللسان هو التعبير عن ذلك، التعبير عن قول القلب، وذلك في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عمل القلب هو توجه القلب نحو من صدق به وأقر. فهناك تصديق وإقرار ويقين، لا بد من توجه يأتي بعد ذلك. إذا صدقت بالله تعالى، صدقت بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا بد من توجه في القلب نحو هذا الرب سبحانه وتعالى، تتوجه إليه بالإخلاص، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، بالصبر، بالتوكل، بالشكر. هذه كلها تسمى أعمالا للقلوب، توجهات للقلوب. عمل الجوارح معروف، ما يقوم به، ما تقوم به الجوارح والأعضاء والأركان. إذا تكلمنا عن عبادة باللسان كقراءة القرآن وذكر الله وما أشبه ذلك، عن عبادة بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك، فهذه كلها أعمال للجوارح. فنعيد الكلام مرة أخرى: الإيمان قول وعمل، والقول قولان، والعمل عملان. فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. فقول القلب معرفة، تصديق، يقين. قول اللسان الشهادتان. عمل القلب محبة، خوف، رجاء، توكل، إخلاص إلى آخره. عمل الجوارح صلاة، زكاة، صيام، حج. قراءة القرآن، ذكر لله، طلب للعلم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إلى آخره. واضح يا جماعة؟ إذا عرفت ذلك فهنا نتكلم على قضية الأصل والكمال التي ذكرناها. هذا هو الكلام على الإيمان إجمالا. الإيمان إجمالا قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا من الإيمان. هذه الأشياء منها أصل ومنها كمال. منها أصل، ما معنى الأصل؟ هو الذي إذا زال زال الإيمان كله، زال الإيمان بالكلية، فخرج العبد عن دائرة الإسلام. إن كان مسلما خرج عن دائرة الإسلام. والكمال أو الفرع هو الذي إذا زال لم يزل الإيمان بالكلية، ولكن زال شيء منه. هذا الشيء إما أن يكون واجبا أو مستحبا، لا أريد أن أتطرق الآن إلى هذا. تمام؟ الكمال إذا زال لم يزل الإيمان بالكلية، وإنما زال بعضه فقط، لا يزال العبد مسلما، وإن كان مفرطا تاركا لواجب، فاعلا للمحرم، أو كان مفوتا للأولى والأفضل على حسب التفصيل. الذي يعنينا الآن في موضعنا هذا أصل الإيمان. أصل الإيمان هو الذي لا بد من الإتيان به حتى يصح الإسلام ابتداء، حتى يكون العبد مسلما أصلا، حتى يبقى العبد في دائرة الإسلام لا بد من تحقيق أصل الإيمان. فإذا زال هذا الأصل زال الإيمان كله. من لم يأتي به، من لم يحققه ابتداء، فإنه لم يدخل في الإسلام أصلا. ومن دخل في الإسلام ثم زال عنه أصل الإيمان فقد خرج عن دائرة الإسلام وصار كافرا مرتدا. تمام؟ الذي يعنينا في هذا الموضع، انظر إلى أبي طالب. أبو طالب أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب دين الإسلام، نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دين الإسلام، دفع أذى المشركين وقام عليهم ووقف في وجه اعتدائهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش اسمه يا جماعة؟ من أمور الإيمان التي ذكرناها، قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل الجوارح، هذا إيش اسمه؟ يدخل في أي شيء؟ في عمل القلب. أحسنت، هذا يدخل في عمل القلب، وهو متضامن لقول القلب، لأنه لا يحب إلا إن كان مصدقا، ولا ينصر إلا إن كان موقنا، ولا يؤيد إلا إن كان عارفا، فكان في قلبه ولا بد المعرفة والتصديق والإقرار. طيب، يعني هو الآن عنده إيش يا جماعة؟ قول القلب وعمل القلب، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام. يعني هذا لا يكفي؟ الجواب نعم، لا يكفي. لأنه ماذا ترك؟ ارجع إلى الواقعة، إلى واقعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ماذا كان يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يعني إيش بقي عليه الآن؟ قول اللسان. ولم يأتي به، لم ينطق الكلمة، لم يأتي بكلمة التوحيد، فماذا كان مصيره؟ كان كافرا، لم يدخل في الإسلام أصلا. تمام؟ وعومل معاملة الكفار المشركين، ولم ينفعه قول قلب ولا عمل قلب. إذن نستفيد من هذا الموضع أن قول اللسان أصل في الإيمان.
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. شكرا الله لك. جزاك الله خير.
إذا نستفيد أن قول اللسان أصل في الإيمان، وهذا بالإجماع كما نقله أئمة الدين. قول اللسان أصل في الإيمان. وشيخ الإسلام هنا له عبارة، حفظها: من ترك قول اللسان أو قال من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة على ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم. من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة، يعني ليس في لسانه يا جماعة عجز، ليس في لسانه آفة، هو قادر على الكلام، فترك الكلام، ترك الكلمة، ترك النطق بكلمة التوحيد، فعندئذ لا يصير مسلما ولا يعامل معاملة المسلمين، بل هو كافر بالإجماع، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن قول اللسان أصل في الإيمان؟ هذه القصة. تمام؟ أبو طالب مع ما أتى به من أمور الإيمان لم يدخل في الإسلام، لأنه ترك شيئا هو من أصل الإيمان وهو قول اللسان. وعلى المسألة أدلة أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. تمام؟ إذا من أصول الإيمان قول اللسان، لا نريد أن نتوسع في مسألة الإيمان حتى لا نطيل ولا نخرج عن المقام، لكن الذي يعنينا الآن أن قول اللسان أصل في الإيمان، لا بد أن ينطق العبد بكلمة الإسلام، فمن كان كافرا ولم ينطق بكلمة التوحيد فإنه لا يدخل في الإسلام، هو كافر على شاكلته بالإجماع قولا واحدا. تمام؟ فهذه هي المسألة التي أرادها الإمام رحمه الله تعالى من الاستشهاد بقصة أبي طالب. في الختام ننبه على مسألة مهمة أيضا ترتبط بهذه المسألة، قاعدة ذكرها أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، ليس كل من قامت به شعبة من شعب الإيمان صار مؤمنا، وليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر صار كافرا. احفظ هذا جيدا، ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان صار مؤمنا، وليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر صار كافرا. حتى نفهم هذا باختصار، الإيمان له شعب والكفر له شعب، والشعب هي الأبعاد والأجزاء، الشعب هي الأبعاد والأجزاء. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون إيش؟ شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والكفر له شعب. بالنسبة لشعب الإيمان، شعب الإيمان هي الطاعات، أجزاء الإيمان هي الطاعات، بداية بالتوحيد، لأنه قال أعلاها لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله التوحيد أصل الإيمان، هو من شعب الإيمان، فشعب الإيمان منها ما هو من أصل الإيمان ومنها ما هو من كمال الإيمان، وشعب الكفر المعاصي بداية من الأمور المكفرة نفسها كعبادة غير الله وسب الله ووطئ المصحف وما أشبه ذلك، مرورا بالمعاصي والموبقات صغيرها وكبيرها. فمن شعب الكفر ما هو مكفر مخرج عن الملة، ومنها ما ليس كذلك، منها ما هو معصية أو إثم لا يخرج عن ملة الإسلام. فإن هذا باختصار توضيحا لمسألة شعب الإيمان وشعب الكفر. فنعود إلى القاعدة، ليس كل من قامت به شعبة من شعب الإيمان صار مؤمنا. رجل كافر مر في الطريق فوجد أذى في الطريق فأماطه، إماطة الأذى عن الطريق، إيش هذه؟ شعبة من شعب الإيمان، صار الرجل مؤمنا بهذا؟ لا يمكن. تمام؟ و وليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر صار كافرا. رجل مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم زنى أو سرق أو كذب، قامت به شعبة من شعب الكفر، معصية المعاصي من شعب الكفر، صار كافرا، خرج عن الملة؟ الجواب لا. تمام. كيف نستفيد من هذه القاعدة في مسألتنا هذه، في مسألة أبي طالب؟ أبو طالب قامت به شعب، لا شعبة واحدة، قامت به شعب من شعب الإيمان، ولم يصر بذلك إيش؟ ولم يصر بذلك مؤمنا. فهذا من الأمور المهمة، شعب الإيمان وشعب الكفر، ولا بد أن تنظر في توفر شعب الإيمان وتوفر شعب الكفر. ليس كل من توفرت فيه شعبة من شعب الإيمان كان مؤمنا، وليس كل من توفرت فيه شعبة من شعب الكفر كان كافرا. نعم.
قال رحمه الله الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن موضوعنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرمي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله غفورا رحيما.
وكان الله عفوا غفورا.
نعم. إلى قوله وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا.
السياق عندي مختلف، لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا. نعم. فإن الله
تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قدمت، فيقول الله تعالى كذب، وتقول الملائكة كذب، بل قاتلت ليقال جلي، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذب، بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواب. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أذابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
الموضع الخامس قصة الهجرة، وهي من الشهرة بمكان، معلومة لدى الصغير والكبير. قال: وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولا شك أن الأمر كذلك. وإذا وفق العبد لتأمل ما في هذه القصة من الفوائد والأحكام والعبر فإن ذلك كثير جدا. قال: ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وفي تزيين دين المشركين. فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن يهاجروا، ومن هؤلاء من الصحابة أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجروا، يعني في العهد المكي الأول، سنعرف ماذا سيحدث لهم بعد ذلك، لكن من هؤلاء من لم يهاجر من غير شك في الدين وفي تزيين دين المشركين، لم يشك في الإسلام ولم يشك في تقبيح دين المشركين وأنه باطل. قال: ولكن محبة للأهل والمال والوطن، وسنعرف الحديث بعد قليل الذي فيه ذلك. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرفه، الرامي من المسلمين لا يعرف أنه قتل واحدا من إخوانه. قال: فلما سمع الصحابة من القتل فلان وفلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا الذين كانوا يعرفونهم بمكة ويسمعونهم يتكلمون بالإسلام. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله عفوا غفورا. ماذا يقول الله تعالى؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء الذين قتلوا مع المشركين في بدر، تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ ما عذركم في ترك الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا ضعفاء لا نقدر على الهجرة. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني لستم معذورين، لستم عاجزين في الحقيقة، وإنما كنتم قادرين على الهجرة والخروج. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يعفوهم الله تعالى وأدخلهم النار. ثم استثنى سبحانه وتعالى أهل العذر فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا شرط العاجز، لا يستطيع حيلة، أي في الخروج من بلد الكفر لا يستطيع أن يتحير، لا يستطيع أن يفلت. وإذا تمكن من الخروج ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرف الطريق إلى بلاد الإسلام، لا يستطيع أن يجد طريقه حتى يصل إلى بلاد الإسلام، فهؤلاء أهل العذر. فقال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الشيخ رحمه الله: فمن تأمل قصته وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، يعني لماذا قال الصحابة قتلنا إخواننا؟ لأنهم قد عرفوا منهم سابقا كلاما في الإسلام ودخولا فيه ولم يبلغهم عنهم خلاف ذلك. فالأصل إذا معتبر، وهنا فائدة، أن من عرفت حاله ولم يبلغك عن حاله شيء جديد فأنت على الأصل. تمام؟ من عرفت حاله ولم يبلغك تغير عن هذا الحال فأنت على الأصل، لا يزول اليقين بماذا؟ بالشك، ولا يزول العلم بالجهل. طيب، لم يبلغهم شيء من ماذا؟ من الكفر عن هؤلاء الذين كانوا يعرفونهم بمكة، ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا، يعني لو كانوا قد عرفوا عنهم أنهم تكلموا بكلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم لم يقولوا فيهم ذلك ولم يعتبروهم إخوة لهم، لأنهم كانوا يعرفون من قبل حكم المسألة. قال فإن الله قد بيّن لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من تكلم بكلمة الكفر لغير إكراه فإنه يكفر بذلك طالما أنه تكلم مختارا عالما عامدا. طبعا مسألة عوارض الأهلية هذا شيء آخر، لكن نتكلم الآن فقط على مسألة الإكراه وضد الإكراه. فمن تكلم بكلمة الكفر مختارا عن غير إكراه فإنه لا يعذر إلا بالإكراه بشروطه المعتبرة، وليس هذا محل الخوض في ذلك. قال وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيه، فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم. انظر إلى استنباط الشيخ رحمه الله، فالاعتذار ليس بما في القلب فقط، لا بد من قول، لا بد من عمل، لا بد من استجابة واتباع وانقياد. فلم تسأل الملائكة عن التصديق، وإنما سألت عن تصديق هذا التصديق. التصديق الذي في القلب لا بد أن يصدق بماذا؟ بالقيام بالعمل، لا بد أن يستجيب العبد، لا بد أن يمتثل ما أمره الله تعالى به. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء، إلى آخر الكلام. هذا حديث معروف. ثلاثة، هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فمنهم رجل جاهد قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني في أصل القتال، فيؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقال ما عملت فيها؟ فيقول قاتلت فيك، أي في سبيلك حتى قتلت. فيقال له كذبت. هو كذب في القتال، هو قاتل حتى قتل، وقتل في القتال، خرج يقاتل فعلا وقاتل بالفعل، فهو لم يكذب هنا، وإنما كذب في ماذا؟ في نيته، في قوله فيك، عندما ادعى أنه خرج مخلصا فيكذب في ذلك، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. فالملائكة عندما قالوا لهؤلاء الظالمي أنفسهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هل قالوا لهم كذبتم؟ لا، إنما نفوا عنهم هذا العذر الذي ادعوه لأنفسهم. قال وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني هذا الذي اعتذرتم به ليس عذرا في الحقيقة، عندما ادعيتم أنكم عاجزون أو مستضعفون فهذا لم يكن صحيحا. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية، فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، هؤلاء الذين هم من أهل العذر المستضعفون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم، من طلب العلم وتجرد وصدق وأراد الحق والهداية لم تبق له شبهة. وهنا فائدة أنه مع ضد ذلك تبقى الشبهة، فلا تبقى الشبهة في الحقيقة أبدا مع صادق أبدا، قاعدة احفظها جيدا، إذا تحقق الصدق فعلا في القلب لا تبقى معه الشبهة إطلاقا. لماذا يا جماعة؟ لأن الشبهة لو بقيت والضلال لو بقي لكان الله تعالى متصفا بالظلم وحشا. كيف؟ أن هذا يصدق في طلب الهداية ولا يهديه الله، وهذا يتنافى مع حكمة الله تعالى وعدله ورحمته، وخلافه يكون ظلما، والظلم غير جائز على الله تعالى. فإذا رأيت ضالا فإياك أن تظن أنه صادق، لو صدق فعلا وطلب الهداية بحق لهداه الله تعالى، ولكن في قلبه من الهوى والزيغ والانحراف ما جعله يحرم من الهداية ويوكل بينه وبين نفسه. قال: فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم، بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله، الذي قبله يعني إيش؟ المسألة السابقة، فهم كلام الحسن البصري قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب فقط وصدقته الأعمال. فدائما التصديق يكون بهذا. لما ادعى أناس محبة الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فالدعوة لا بد من إقامة إيش؟ الدليل عليها، والدليل يكون بالعمل. قال: وذلك أن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح هو الذي يرفع القول، فمن لم يعمل لم يرفع قوله إلى الله تعالى. من لم يصدق كلامه بالعمل فإن كلامه لا يرفع ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. نتكلم الآن على مسألة الموضع. مسألة هذا الموضع في قضية هؤلاء الذين خرجوا في بدر مع المشركين يقاتلون المسلمين، وكانوا في الأصل قد تكلموا بالإسلام وحصل منهم دخول في الإسلام. ومما جاء في تفسير هذه الآيات أو بيان سبب نزولها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن في قول ابن عباس هذا الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن الآية نزلت في قوم كانوا يكثرون سواد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. لما فرض الله تعالى الهجرة لم يهاجر هؤلاء، ولكن آثروا البقاء مع آبائهم، آثروا البقاء في بلادهم. فلما خرج المشركون في بدر لقتال المسلمين خرجوا مع آبائهم إرضاء لهم وقاتلوا المسلمين معهم، فلم يعذرهم الله تعالى، لم يكونوا مستضعفين على الحقيقة، بل أدخلهم الله تعالى النار وعاقبهم ولم يقبل منهم عذرا. فهنا نتكلم على مسألتين: مسألة الهجرة ومسألة القتال، قتال المسلمين أو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام، ولكن بعبارة أشمل عندما قال: مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين. في مسألة الهجرة، الهجرة واجبة بالنص والإجماع كما قال المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة فرض واجب بهذه الآية وبغيرها من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. ولا تجب الهجرة إلا بشرطين، لا تجب الهجرة إلا بشرطين. الشرط الأول: القدرة عليها. القدرة مناط التكليف، الواجب يسقط بالعجز، فهذا لا بد منه أولا. والقدرة تكون في البدن وتكون في المال، تكون في البدن وتكون في المال، يعني هذا شبيه بالسبيل الذي يكون في الحج لمن استطاع إليه سبيلا. سبيلا يعني ماذا؟ ملخص قول: القدرة البدنية والقدرة المالية. فالشرط الأول القدرة على الهجرة. الشرط الثاني عدم إقامة الدين في بلاد الكفر، عدم إقامة الدين في بلاد الكفر، أن المسلم في بلاد الكفر لا يستطيع أن يقيم دينا، لا يستطيع أن يقيم الإسلام. وهنا تنبيه، كثر كلام الشيخ عليه، لأن كثيرا طبعا مسألة الهجرة مما كان موجودا في عهده رحمه الله، عندما يعني حصلت استجابة لدعوته رحمه الله، واستجاب لها كثير من الناس وصاروا يعني في بعض البلاد أو في بعض الأماكن، فالبلاد الأخرى أو الأماكن الأخرى التي بلغتها دعوة الشيخ وقامت عليهم الحجة وبقي فيها من بقي، كان واجبا عليه أن يهاجر إلى الموضع الذي كان موجودا فيه الشيخ. تفاصيل طبعا موجودة تكلم فيها علماء الدعوة الكثيرة والمؤرخون الذين أرخوا لهذه الفترة. فالأمر الذي كثر تنبيه الشيخ عليه بالنسبة لقضية إظهار الدين، ليس المراد فقط بإظهار الدين الصلاة والأذان فقط مثلا، يعني ليس هذا فقط هو المراد، ولكن المراد أنك تستطيع أن تظهر ما يجب عليك عموما، ما أوجبه الله تعالى عليك في كل شيء في جميع الأمور، إذا استطعت أن تقوم بهذا فأنت مستطيع للقيام بالدين أو فأنت مقيم للدين. فإذا تخلف عنك شيء من ذلك فأنت لا يصدق عليك أنك مقيم لدينك أو مظهر لدينك. مثال، إذا تكلمنا مثلا على حجاب النساء، الحجاب الواجب، يعني لا نتكلم على ستر الوجه المختلف فيه، لكن على الحجاب الواجب، إذا لم تستطع المرأة أن تحتجب الحجاب الواجب عليها في بلاد الكفر فقد تعينت عليها الهجرة. لماذا؟ لأنه صدق عليها في هذه الحالة إيش؟ أنها غير قادرة على إقامة دينها. بل نبه الشيخ على أمر معين وهو التصريح بالعداوة، هذا الذي مر معنا في موضع سابق، أنه يصرح بالعداوة، وهذا لابد من فهمه فهما صحيح. ليس المقصود أنك تأتي إلى الكافر فتقول له أنت كافر، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنك تستطيع أن تظهر البراءة من الكفر، تستطيع أن تتبرأ من الكفر، هذا هو، أن تستطيع القيام بفريضة الولاء والبراءة التي سبق الكلام عليها بالتفصيل. ليس المراد أنك تأتي إلى الشخص الكافر مباشرة وتقول له أنت وأنت وأنت، تمام؟ فعندنا شرطان، تمام؟ فعندنا شرطان يا إخوان، القدرة على الهجرة وعدم إقامة الدين. فإذا وجد هذان الشرطان فقد صارت الهجرة واجبة. طيب إذا تخلف أحدهما، إذا تخلف الشرط الأول لم تجب الهجرة أصلا، لأن التكليف منطوه ماذا؟ القدرة، والواجب يسقط بالعجز. فإذا عجز المسلم عن الواجب سقط عنه جملة لم يكلف به أصلا، تمام؟ فحكم الهجرة عند تخلف الشرط الأول أنها لا تجب أصلا، لا يطالب بها المسلم. وإذا تخلف الشرط الثاني صارت الهجرة مستحبة لا واجبة، صارت الهجرة مستحبة لا واجبة، اللي هو إيش؟ شخص قادر على الهجرة ببدنه وماله، وهو قادر على إظهار دينه في بلاد الكفر، يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فالهجرة ليست واجبة عليه، لكنها إيش؟ مستحبة في أقصى الأحوال، حتى يجانب المشركين، لا يكون موجودا في بلاد الكفر، يتخلص من الفتن إلى آخره. وطبعا هنا تفصيلات تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فربما تعينت الهجرة على بعض الأشخاص من وجه آخر، من وجه آخر، يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال. يعني مثلا شخص قادر على الهجرة، قادر على إظهار الدين، ما عنده أي مشكل، لكن يخشى على نفسه فتنة من بعض الوجوه، كفتنة النساء مثلا، تمام، لا يستطيع أن يصبر في بلاد الكفر، فهذا تتعين عليه الهجرة، هذا أمر يخصه هو، ليس حكما عاما. تمام. وقد لا يخاطب بالهجرة أصلا بمعنى أنه يؤمر بالبقاء، بمعنى أنه يؤمر بالبقاء، يعني عند القدرة على الهجرة وعند إظهار الدين قلنا الهجرة إيش؟ مستحبة ليست واجبة. لا، في بعض الأحوال يكون المستحب أن يبقى، بل يكون متعينا عليه أن يبقى، إذا كان مثلا يعلم المسلمين، يدعو إلى الإسلام، والمسلمون يحتاجون إليه حتى يتعلموا دينهم ويعرفوا دينهم، فهنا يقول، فهنا يقال له إيش؟ عليك أن تبقى، لا تهاجر أصلا. فكل هذه تفصيلات بحسب الأحوال. المسألة الثانية عشان الأذان، فضل الأذان بعد الأذان، فضل الأذان ثلاث دقائق، لا يبقى بعد الأذان إن شاء الله. طب نكمل بين الأذان والإقامة ولا مش شايفين؟ طيب لا نكمل بين الأذان. الحمد لله. أما بعد، المسألة الثانية بارك الله فيكم هي مسألة القتال الذي وقع، مقاتلة المسلمين مع المشركين. إذا خرج مسلم يقاتل إخوانه المسلمين مع المشركين، فما الحكم في ذلك؟ وهل يعد هذا الأمر كفرا ناقلا عن الملة؟ ابتداء هكذا لابد أن نستحضر التفصيل الذي ذكرناه أمس في قضية إيش؟ الولاء والبراء، لأن هذه المسألة داخلة في الولاء والبراء لا شك في هذا، هي مناصرة معاونة لا شك أنها داخلة في هذا. ومسألة القتال أو القتل، معلوم أن قتل المسلم ليس كفرا في حد ذاته، وأن الكفر الوارد في ذلك في النصوص الشرعية إنما هو كفر دون كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر هنا كما هو معلوم كفر دون كفر، كفر أصغر لا ينقل عن الملة. طيب هذا لابد أن نستحضره ابتداء إذا تكلمنا على مسألة مقاتلة المسلمين مع المشركين. الذين يخالفون في هذه المسألة، في مسألة القتال تحديدا، يستشهدون بهذه الآيات، يستشهدون بتلك الواقعة، الذين خرجوا في بدر مع المشركين يقاتلون المسلمين، وأن الله تعالى أنزل فيهم هذه الآيات وقال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. السؤال الآن، هل هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين يقاتلون المسلمين هل كانوا كفارا؟ هذا لابد منه صحيح حتى يصح الاستدلال، حتى يصح لهم أن يستدلوا على كلامهم، لابد أن يثبتوا أولا أن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات كانوا كفار، وأن الآيات تدل على كفرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة الكفار، لابد من هذا. تمام. فإذا رجعنا إلى التفاسير والشروح وكلام العلماء في هذه الواقعة، فإننا لا نجد تصريحا بذلك، لا نجد تصريحا بذلك. يعني هنا نقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى، قصدت أن أنقله بحروفه لفائدته. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. يبقى إيش هذان الشرطان لوجوب الهجرة؟ قال وانتبه الآن: فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، وبنص هذه الآية. يعني الآية عند ابن كثير تدل على الكفر ولا على المعصية؟ على المعصية. طيب، وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. انتهى كلامه رحمه الله. فيه تكفير؟ لا فيه. إذن حمل الآية التي نزلت على سبب ونزلت في معينين، حملها على ماذا؟ على المعصية. قال: فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. ولو كانت الآية تدل على الكفر ولو في حق أولئك المعينين لصرح بذلك، تمام، ولكان هذا مستفيضا، كما استفاض مثلا مثل قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأنه يدل بنصه وحروفه على تكفير أولئك الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلو كانت هذه الآيات تدل على تكفير أولئك الذين خرجوا مع المشركين لكان هذا مستفيضا عند المفسرين، أو لحكي فيه خلاف على الأقل، وذكره من ذكره من أهل التحقيق وأهل العلم بالتفسير، لكن لم يوجد شيء من ذلك. فإذا تكلمنا الآن على تلك الواقعة، إذا تكلمنا على ترك الهجرة أنهم لم يهاجروا، فهذا واضح أنه ليس كفرا، وأن من ترك الهجرة حتى مع وجوبها عليه لا يقال فيه كافر مطلقا، هو تارك لواجب كمن ترك أي واجب من واجبات الشريعة، طالما أنه يتركه عن غير استحلال أو جحود أو ما أشبه ذلك فهو ظالم لنفسه فاسق، لكنه ليس كافرا، ليس خارجا عن ملة الإسلام. إذا تكلمنا على قضية القتال، مجرد القتال، فالكلام كما رأيت هو لم يحمل الآيات على الكفر، ولم يتطرق إلى مسألة القتال إطلاقا، ولم ينص هنا على مسألة القتال وأنهم لمجرد قتالهم للمسلمين كانوا كفارا، وأن الآيات تدل على ذلك وتحكم بكفرهم، لم يذكر شيئا من ذلك. طيب، إذا تكلمنا على مسألة القتال في حد ذاتها، هذا هو أصل المسألة الآن، يعني هذا نأتي به أولا حتى نرد على من يخالف في هذه المسألة، الذي يعتبر أن قتال المسلمين مع المشركين كفر أكبر بإطلاق، يعني إذا قاتل المشركون المسلمين تحت أي مسمى، تحت أي سبب، تحت أي داعي، فخرج من خرج مع المسلمين مع المشركين يقاتل إخوانه مع المشركين، فهذا عند المنحرفين في هذا الباب كافر، ويعتبرون هذا من الموالاة المكفرة. إذا رجعنا إلى مسألة الإيش؟ الموالاة التي سبق الكلام فيها. فهم الآن يستدلون بهذه الآيات، فنقول هذه الآيات لا تدل على مطلوبكم، ولم يصرح بذلك أحد من أهل التفسير أو من أهل العلم. فنرجع إذن إلى مسألة الموالاة التي سبق الكلام عليها. متى تكون الموالاة كفرا يا جماعة؟ إذا كانت فين؟ في الدين، هذا الذي ذكرناه صحيح. الموالاة تكون كفرا إذا كانت في الدين، فإن كان القتال في الدين وعلى الدين فعندئذ يكون كفرا. أما إن كان القتال لشيء آخر، إن كان لسلطان، لملك، لتحصيل مصلحة، لمسايرة ضغوط أو سياسة أو ما أشبه ذلك، فضلا عن أن يكون لغرض مشروع كقتال الخوارج مثلا، الكفار يقاتلون الخوارج لأنهم مسلمون، يعني دعنا نقول هذا، لكن المسلم عندما يقاتل هؤلاء هل يقاتلهم لأنهم مسلمون ويقاتلهم لمجرد إسلامهم وفي أجل دينهم؟ لا طبعا، وإنما يقاتلهم ماذا؟ يقاتلهم لماذا؟ لفسادهم في الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم على الخلاف المعروف لأهل العلم في ماذا؟ في تكفير الخوارج، تمام؟ لكن القتال في هذه الحالة حتى وإن كان باشتراك مع كافر، حتى وإن كان باشتراك مع الكافرين، لا يصح أن نقول في من فعل ذلك من المسلمين إنه كفر، وإنه أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وإنه وقع في الموالاة المكفرة. لا يصح هذا، لأن ضابط الموالاة كما سبق معنا ضابط الموالاة المكفرة أن تكون في ماذا؟ في الدين. فإذا كانت الموالاة النصرة المعاولة أيا ما كان، إذا كانت في أمر بخلاف الدين، إن كانت لدنيا، إن كانت في غير الدين والمعتقد، فإنها لا تكفر ولا تخرج عن ملة الإسلام. وفي هذا الإطار يفهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام عندما قال مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين. فالمقصود بذلك ما إذا كان في الدين، إذا كانت المظاهرة والمعاونة في الدين كما بينه الشراح وكما هو موجود في كلام أئمة الدعوة لمن تتبعه في الدور السرية وفي غيره. تمام؟ وبالنسبة لكلام الشيخ هنا أيضا نتعرض له إتماما للفائدة، لأنه ربما كان فيه شبهة له، يعني ربما استشهدوا بهذا الكلام وادعوا أن الشيخ رحمه الله يكفر هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات فاستدلوا بذلك على قوله. طيب تأمل في كلام الشيخ حتى تعرف كيف ترد عليهم لو استشهدوا بهذا الكلام، كيف يكون الرد عليهم تبهلا. قال: فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا لأنهم، شوف الكلام عندك، لأنهم قاتلوهم، علق الكفر بمجرد المقاتلة؟ لا، إنما إيش قال عندك؟ لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين. فهذا هو مناط الكفر عند من؟ عند الشيخ رحمه الله، لم يكفر بمجرد الخروج للمقاتلة. طيب نكمل الكلام: ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا. ولا نذهب بعيدا، هم قالوا قتلنا إخواننا مع أنهم قاتلوهم بالفعل، يعني القتال وقع ولا ما وقع؟ وقع، والصحابة لم يحكموا عليهم بالكفر لمجرد ماذا؟ لمجرد قتالهم، بل قالوا قتلنا إخواننا، فحكموا لهم بالأخوة والإسلام مع وقوع القتال. فالقصة نفسها دليل على من؟ على المخالفين، ليست دليلا له. طيب ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان. أن ذلك إيش هو؟ لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين. والآية ماذا فيها؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الكلام كله على إيش يا جماعة؟ على أمور مكفرة، على تكلم بكلمة الكفر، سب للدين، تحسين لدين المشركين، ما أشبه ذلك، هذه كلها مكفرات. صحيح؟ فمراد الشيخ إذن، يعني حتى نتنزل، لو قلنا إن الشيخ يكفر هؤلاء فلأنهم وهم بمكة، هذا كلام الشيخ ليس كلاما من عندنا، لأنهم وهم بمكة تكلموا بكلام الكفر دون إكراه، ودون إكراه لماذا؟ لأنهم كانوا قادرين على إيش؟ على الهجرة. فأين الإكراه؟ الإكراه ليس موجودا، لأنهم قادرون على الهجرة، والله تعالى لم يعذرهم، الله تعالى حكم عليهم بأنهم كانوا قادرين مستطيعين، ولم يقبل عذرهم في خلاف ذلك. فإذا تكلموا بكلمة الكفر على تلك الحالة كانوا متكلمين بالكفر لغير إكراه شرعي، فكانوا كفارا بذلك. إذن صار مناط التكفير في إيش يا جماعة؟ في التكلم بكلام الكفر لغير إكراه شرعي، بنص كلام الشيخ، ليس هذا من عندنا. تمام؟ طيب هذا هو. فلو أنهم استدلوا بكلام الشيخ رحمه الله تعالى، لو استدلوا بهذا الكلام أو استشهدوا به، فليس فيه دلالة على قولهم، والشيخ رحمه الله تعالى بريء من تأويلهم وتحريفهم، كما هو الواقع دائما. يمتحنون أئمة المسلمين وينسبون إليهم باطلهم، وخصوصا إذا تكلمنا على مسائل الإيمان والكفر. الإمام رحمه الله تعالى من أكثر من افتري عليه في هذا الباب، من أكثر من افتري عليه في باب التكفير، وأنه يكفر المسلمين بغير حق، وأنه يستحل دماءهم، وأنه وهذا كلام بطبيعة الحال باطل لمن عرف دعوة الشيخ رحمه الله وفهمها، ولمن قرأ كلامه وفهمه وجمعه. إذا جمع كلامه، إذا كان هناك إطلاق مثلا في موضع أو إجمال في موضع أو ما أشبه ذلك، فهذا كله يفهم في إطار ما أوضحه الشيخ رحمه الله وبينه، سواء كان في مواضع أخرى أو كان في أصول دعوته المعروفة وكلامه المعروف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل بعد الصلاة.